بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، ففي هذه الليلة أيها الإخوة والأخوات أتدارس موضوعا هاما في حياة كل طالب علم، وذلك من خلال كتاب معالم في طريق طلب العلم. وهذا الموضوع هو موضوع طالب العلم وحفظ القرآن. وهذا المبحث أو هذا الموضوع أيها الإخوة من الموضوعات الهامة لطالب العلم كما تقدم. فحفظ القرآن بالنسبة لطالب العلم يكتسب الاقتداء بالسلف الصالح رحمهم الله ورضي عنهم في حفظهم لكتاب الله جل وعلا، ويكتسب السير الصحيح السليم في تلقي العلم وضبطه. وحفظ طالب العلم للقرآن يعد من النصيحة لكتاب الله جل وعلا الذي قد نبه عليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الدين النصيحة. وحفظ طالب العلم لكتاب الله يعينه على الاستدلال للمسائل حين طرحها، وأيضا يعطيه قوة في بيان الأحكام والتدليل عليها. فمن هذا وغيره تأتي أهمية حفظ القرآن لطالب العلم. وما جاء في قول المؤلف أيها الإخوة هنا أو تقريره لهذا الموضوع من خلال ما سيأتي معنا أثناء القراءة ينحصر في عدة عناصر، حيث تحدث عن فضائل وثواب حفظ كتاب الله جل وعلا، وأيضا ثنى ببيان الأسباب المعينة على حفظ القرآن ولخصها في نهاية المبحث، وأيضا نبه على بعض العوائق التي قد تعترض طالب العلم عند إرادته الحفظ وفي أثناء حفظه. ونبه أو ذكر بعض الآثار عن السلف الصالح رحمهم الله تعالى فيها بيان حرصهم على حفظ كتاب الله جل وعلا وإتقانهم له وضبطهم له. وبما أن يعني هذا الفصل يعني طويلا لا أطيل في المقدمة، فنقرأ ما تيسر وأعلق بحسب ما يعني يتناسب. نعم تفضل يا أستاذ. نعم، وهذا أيها الإخوة يعني مبدأ هام وأساس لا بد لطالب العلم أن يراعيه، لأن هذا الأمر هو محل إخلال في الحقيقة كبير في واقع من يطلب العلم في الواقع أو في العصر الحديث. ذلك أن كثيرا منهم إذا وفق للهداية وهداه الله جل وعلا إلى الاستقامة ينطلق مباشرة إلى دراسة ماذا؟ مصطلح الحديث، أصول الفقه، قواعد فقهية، ولا يقبل على كتاب الله جل وعلا، مع أن هذه العلوم لا شك علوم شريفة، لكنها علوم آلة، بمعنى أنها علوم معينة على أي شيء؟ على فهم القرآن وفهم السنة. ولهذا أمثال هؤلاء لا يوفقون الاستمرار في طلب العلم، لأنه يستصعب هذه المواد. وفعلا هذه العلوم فيها مصطلحات غامضة وجديدة على ذهن هذا الإنسان، فكيف سيستمر في تحصيلها إلا إن يعني رحمه الله جل وعلا وهيأ له من ينصحه ويوجهه. نعم. نعم. وعثمان هذا هو أخو المصنف المحدث، صاحب كتاب المصنف أبو بكر بن أبي شيبة رحمه الله تعالى. نسمع: رواه ابن أبي شيبة في المصنف، أخرجه ابن أبي شيبة. هذا عثمان أخو أبو بكر رحمة الله تعالى على الجميع. نعم.
قال نصر: ثقة حافظ شهير وله أوهام، وقيل كان لا يحفظ القرآن.
نعم، قوله وقيل كان لا يحفظ القرآن فيه إشارة إلى ماذا؟ إلى ذم هذا الأمر. كيف يكون حافظا محدثا ثقة ثم بعد ذلك لا يكون من حملة كتاب الله عز وجل؟ لا شك أن هذا أمر يعني يعاب طالب العلم به. تفضل.
ولا بد إن حفظ القرآن ليس واجبا على طالب العلم، لكن حفظه مفتاح لطريق الحفظ والفهم، وهذا مشاهد في طلبة العلم الحافظين له. ولذا عليك يا طالب العلم الاهتمام بهذا الأمر ومضاعفة الجهد في التحصيل. وليعلم طالب العلم أن حفظ القرآن والعمل به مما يزيده رفعة وعلوا، كما ورد في الحديث: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين.
نعم، جاء في صحيح مسلم من حديث عامر بن واثلة رحمه الله أن نافع بن عبد الحارث لقي عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بعسفان، منطقة بين مكة والمدينة، وكان عمر رضي الله تعالى عنه يستعمله على مكة، يعني يجعله واليا عليها. فقال له عمر: من استعملت على أهل الوادي، يعني على مكة؟ فقال له: ابن أبزة. قال: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا، ليس يعني من الأحرار. قال: فاستخلفت عليهم مولا، يعني كأنه ماذا، يعني يستغرب ويتعجب كيف مولى يعني يستخلف على أهل بلدة كاملة، هذا مما لم تجر العادة به. قال: فاستعملت أو فاستخلفت عليهم مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. وهذا هو الشاهد على أن القرآن يرفع صاحبه. فقال عمر رضي الله تعالى عنه عندها: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم، فضل.
وحامل القرآن مقدم في الدنيا والبرزخ والآخرة، فتقديمه في الدنيا يشهد له قوله صلى الله عليه وسلم: يأم القوم أقرأهم لكتاب الله. وتقديمه في هذا المقام الشريف دليل على شرف منزلة العلم، وأما تقديمه في البرزخ فيشهد له ما كان من أمر الصحابة رضي الله عنهم عندما كثر القتلى عليهم في يوم أحد، فشق عليهم أن يدفنوا كل ميت في قبر، فاستأذنوا النبي صلى الله عليه وسلم في دفن الرجلين والثلاثة في القبر الواحد، فأذن لهم، وكان صلى الله عليه وسلم يشرف على الدفن، فكان إذا جاءوا في الأموات سأل النبي صلى الله عليه وسلم أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير إلى أحدهم أمر بتقديمه. وأما تقديمه وعلوه في الآخرة فيشهد قوله صلى الله عليه وسلم يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، وكفى بهذا الشرف فخرا ورفعة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم.
نعم، هذه كلها شواهد على أن حامل القرآن والعامل به والحافظ له مرفوع في الدنيا وفي الآخرة. نعم.
ومما ينبغي التنبيه عليه أن بعض الناس يعتريه،
هذا بيان لعائق من عوائق حفظ القرآن قبل الدخول في الحفظ ومباشرته، فهذا مدخل في الحقيقة من مداخل الشيطان على المرء. ما هو؟
أن بعض الناس يعتريه قنوط ويأسن ويقول أنا حفظي ضعيف ولا أستطيع حفظ القرآن لما أجد من الصعوبة، فهذا الكلام قد يغل، لكن نحن نعلم أن النفس كلما عودتها اعتادت، وأن الإنسان الجاهل إذا دخل الكتاتيب تعلم القراءة والكتابة، وكلنا قد ولدنا لا نعلم شيئاً، كما قال ربنا والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل والحفظ، فإذا أخلص العبد النية لله أعانه الله على حفظ كتابه.
نعم، لا شك أن المرء إذا شرع في القيام بالخير والإقبال عليه، أقول لا شك أنه ستعتريه عوارض وتقف أمامه عوائق، لكن المرء يعلم أن هذه الأمور ما هي إلا كقاطع طريق، إن وقف عندها فسيتضرر، لكن إن أخذ الحزم معها فإنه سيمضي في طريقه، فهذه هواجس أيها الإخوة، هواجس شيطانية تدخل على قلب المرء وتمنعه من الإقبال على الخير. ليس بالهين أن يحفظ المرء كتاب الله جل وعلا ويكون كلام الله سبحانه وتعالى في صدره ويدخل به القبر والقرآن في صدره ويلقى الله جل وعلا والقرآن في صدره، ليس بالهين، ولهذا الأمر على الشيطان شديد، فلهذا يدخل عليه من هذا الباب أنا حفظي ضعيف، أنا لا أستطيع الحفظ، من أنا حتى أحفظ القرآن، حملة القرآن كثر إلى آخره. ويقال لهذا وأمثاله يعني إنك تحرم نفسك من خير عظيم بإمكانك أن تقوم به وأن توفق له بإذن الله إن بذلت الأسباب التي بذلها غيرك وحاز الخير بإذن الله عز وجل وأنت تحوزه كما حازه. فلا يقول الإنسان أنا لا أستطيع، لا، أن الأمور بالتعود أيها الإخوة، وبحسب تعويد النفس على الشيء فإنها ترتاضه، خلاص تتروض عليه، إن روضت على هذا الشيء تتروض عليه وتعتاده وبالتالي يسهل عليها. نعم، في البداية يجد صعوبة، الإنسان يجد نوع مشقة، لأن هذه الأمور أو هذا الحفظ أو هذا المسلك جديد على النفس، فالشيء الجديد في الغالب يكون فيه نوع مشقة، لكن يتغلب عليه المرء بما سيأتي من وسائل إن شاء الله معينة على حفظ كتاب الله جل وعلا. وهنا بعد أن ذكر المؤلف آية سورة النحل والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، قال فهذه الجوارح هي أسباب التحصيل والحفظ. هذه الجوارح السمع البصر القلب هي منافذ العلم، من خلالها يدخل العلم إلى النفس. وابن القيم رحمه الله تعالى قرر هذا يعني وبينه في مفتاح دار السعادة عند بيانه للوجه الثالث والثمانون والوجه الرابع والثمانون من أوجه بيان فضل العلم، فارجعوا إليه في مفتاح دار السعادة. ثم شرع المؤلف في بيان الخطوات والأسباب المعينة على حفظ كتاب الله جل وعلا.
وهناك خطوات وأمور تعين على حفظ القرآن الكريم، ومنها أولا الإخلاص لله عز وجل وأن يكون حفظه ابتغاء مرضاته.
لماذا اشترط الإخلاص في حفظ القرآن؟ هيا أخوة أحسنت، لأن حفظ القرآن عبادة، وما دام أنه عبادة ويطلب بحفظه التقرب إلى الله عز وجل وطلب الزلفى عنده، فإنه لا بد فيه من نية صحيحة سليمة يرجى بهذه النية الأجر والثواب. نعم.
وأن يكون عونا على طاعة الله وعلى تحصيل العلم.
نعم. والتوفيق إخواني للحفظ، أعني لحفظ القرآن والإعانة عليه، يكون بحسب صلاح نية الراغب في الحفظ وبحسب سلامة قصده وبحسب قوة إخلاصه، كما قال بعض السلف إنما يحفظ المرء على قدر نيته، إنما يحفظ المرء ويثبت علمه وحفظه على قدر نيته وإخلاصه لله جل وعلا. فالإخلاص كما يقول أهل العلم هو سبيل الخلاص. تفضل.
فإذا جاهد الإنسان نفسه في تقويم نيته وجاهد نفسه في عمل الأسباب من قراءة القرآن وترديده بكثرة في أثناء الليل وأطراف النهار، فإن ذلك إن شاء الله ييسر له حفظ القرآن.
هذه هي الوسيلة الثانية المعينة على حفظ القرآن.
أليس من التقصير أننا نحفظ سورا قبل أن يمر علينا سن التكليف، وإلى هذه اللحظة نجهل كثيرا من كلماتها أو من ألفاظها؟ فمثلا لإيلاف قريش، لو قيل لنا ما معنى الإيلاف لتوقف كثير منا، ولو قيل لنا فأثرنا به نقعا فوصفنا به جمعا إن الإنسان لربه لكنود، ما معنى هذه الألفاظ؟ لكان الجهل من بعضنا هو الجواب، وهذا مما يعاب به طالب العلم، ولا شك أن هذا من الخلل في شخصية طالب العلم.
نعم، بل هو خلل كبير أن يمضي المرء في طلب العلم سنين ولا يمر على تفسير جزء عمه، خلل كبير يا إخوة. يستمع المرء لمحاضرات ويحضر لدروس وربما كرر هذا الجزء وربما سمعه في الصلوات ثم لم يقرأ المعاني فضلا عن أن يستحضرها أو أن يحفظها، هذا لا شك خلل يا إخوة. ليس هذا هو يعني مقصود إنزال القرآن، مقصود إنزال القرآن مع التلاوة التدبر والتفهم والإدراك للمعاني والوقوف على مراد الله عز وجل في هذه الآيات وفي هذه النداءات القرآنية وفي هذه الأمثال وفي هذه القصص وفي هذه الأحكام، لابد من إدراك هذا كله. والأمر كما قال المؤلف لا شك أن هذا من الخلل في شخصية طالب العلم. نعم، وهذا هو واقع يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم، ولهذا سادوا الأمم، فكان حفظهم للقرآن عملا أشد من حفظهم له لفظا ونطقا. وهذا هو الأصل، الأصل الإقبال على القرآن من حيث العمل، لأن من حفظه بإذن الله عملا حفظه ووفق له لفظا بإذن الله جل وعلا. وهنا حقيقة هذا الأمر يكاد يكون شيء مشترك بين كثير ممن يطلب العلم إلا من رحم الله. إذا قيل له يعني أقبل على التفسير يقول مش واجب يا أخي نقرأ التفسير، يعني عيب أن يقال أصلا هذا السؤال أو هذا الرد، يعني يرد على يعني يبين مدى ضعف الشخصية التي يحملها هذا الإنسان. طيب ليس بواجب، ألا يليق بك أن تفهم كلام الله عز وجل؟ والمرء كما يقول شيخ الإسلام في مقدمة أصول التفسير، إذا جاءه خطاب من خطابات البشر أصحاب المكانة العالية، ماذا يحصل يعني المرسل إليه أو الواقف على هذا الخطاب؟ يعنيه اهتمامه ويقبل عليه ويجهد نفسه في فهم هذا الخطاب. فإذا كان هذا خطاب بشر أو رئيس أو مسؤول، ولا بد من فهمه حتى تعلم ما هو المطلوب منك، فكيف بكلام الله جل وعلا؟ فإن هذا أولى وأحق وأجدر أن يعمل به وأن يقبل عليه. نعم، والله أعلم. تفضل.
وكانوا يعملون بما يحفظون. قال أبو عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل، فتعلمنا القرآن والعلم والعمل جميعا.
نعم، وهذا هو منهج الصحابة في تلقي القرآن وقراءته. تعلم، يعني لاحظوا حقيقة جمعت عدة أسباب هذا الأثر وهذا يعني النقل عن واقع الصحابة في التعامل مع كتاب الله، تضمن عدة أسباب يعني سيأتي ذكرها عند المؤلف. لكن لاحظوا، كانوا إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات، إذن تقليل كمية الحفظ. ثم قال: لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها، وهذا يرجع إلى قراءة التفسير والنظر في معاني الآيات. ثم يتبعون ذلك بالعمل، فما الذي يحصل النتيجة والثمرة؟ الجمع بين الحفظ والعلم والعمل. فهذا هو منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم في هذا. نعم.
ويقال في هذا أيضا إن مما يعين على الاهتمام بمواصلة الحفظ ربط الحفظ بالفهم، أن يقرأ تفسيرا مختصرا لما حفظه من الآيات، ومن ثم ينتقل إلى تفسير أكثر بسطا من سابقه. ولعل مثال الأول تفسير الشيخ ابن سعدي رحمه الله تعالى، ومثال الثاني مختصر تفسير ابن كثير للشيخ محمد نسيب الرفاعي رحمه الله تعالى.
نعم، وهذا المبحث أو هذه الجزئية في غاية الأهمية بالنسبة لطالب العلم، وهي وقوفه على معاني القرآن وفهمه لألفاظه، لأنه كما تقدم هو المقصود من إنزال القرآن. قال الله جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن. قال جل وعلا: أفلم يتدبروا القول. قال سبحانه: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته، إلى غير ذلك من الآيات التي المقصود منها ماذا؟ أن القرآن أنزل للتدبر والتفكر والوقوف على المعاني. هنا الشيخ يعني وفقه الله قد أحال إلى بعض كتب التفسير، والمسألة طبعا خاضعة لوجهة النظر. قال: لو أخذ يعني تفسير الشيخ السعدي من باب ربط يعني الحفظ بالفهم، وأن يكون هذا التفسير مختصرا لما حفظه من الآيات، ثم ينتقل إلى تفسير أكثر بسطا من سابقه. تفسير الشيخ السعدي معروف عند العامة والخاصة، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان. لكن يعني وجهة نظر أقولها: لو أخذ قبله خلاصة التفسير وهو تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن لكان أولى وأجود، لأن الخلاصة لها عدة ميز، يعني أعطى صورة إجمالية كاملة شاملة لما يحويه القرآن. فالخلاصة هي في الحقيقة تمهيد وتهيئة لقراءة التفسير الأصلي، فهذا يعني أقول لو روعي لكان أنسب، أو يعني يأخذ مع الخلاصة للوقوف على معاني الكلمات معالم التنزيل للإمام البغوي رحمه الله تعالى. فتفسير البغوي يعد من التفاسير المختصرة، وهو من علماء أهل السنة في هذا الباب. ويعني بالنسبة للتفسير الكلام فيه يطول، لكن أقول يعني عند الحفظ وفي بداية القراءة يراعي الإنسان أولا فهم معاني الكلمات، ما معنى الكلمات وما المقصود منها، ثم الأمر الثاني فهم معنى الآية إجمالا، يعني ما هو المقصود من هذه الآية. إذا جمع بين فهم معاني الكلمات المفردات وجمع بين فهم الآية من حيث الإجمال، يعني لحاز إن شاء الله يعني خيرا عظيما. وكلام أهل العلم في هذا يعني ما بين أخذ ورد في التوجيه للكتب، لكن لعل هذا إن شاء الله من خير ما ينصح به. نعم.
الشيخ الشنقيطي، وكتاب الإسرائيليات والموضوعات للشيخ محمد أبو شهبة.
هذه الكتب التي أحال إليها الشيخ أقول أنها يعني تضاف إلى قراءة طالب علم في التفسير، هي في الحقيقة يعني تعتبر كتب معينة، يعني أسباب النزول يعين على فهم الآيات. لكن هناك يعني بعض الكتب مثل كتاب الشيخ الشنقيطي ضعف إيهام الاضطراب، هو في الحقيقة في جزئية معينة، وهي دفع إيهام الاضطراب عن إيش؟ عن الآيات التي ظاهرها التعارض، وهذه قد لا يحتاج لها الإنسان في بداية قراءته للتفسير. إن ظهر أو إن حصل في فهمه نوع تعارض للآيات بين يعني آية وأخرى، فهنا لا بأس أن يرجع. أيضا الإسرائيليات والموضوعات قد لا يحتاج لها الإنسان في البداية، لكن على مراحل يعني متقدمة إذا مشى على تفسير السعدي بكاملة على الخلاصة يعني ممكن بعد ذلك يقرأها، أما في أثناء حفظه أقول يعني قد لا يحتاجها. نعم. وهذا من أنفع حقيقة يعني الوسائل والأسباب المعينة على حفظ القرآن، قيام الليل به، وحديث النبي عليه الصلاة والسلام نص في هذا، إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، يستحضره ويوفق له لتذكره دائما، لكن إهمال القيام به نتيجته قال صلى الله عليه وسلم نسيه. نعم.
وإن من المجرب كما ذكر غير واحد أن من حفظ آيات ثم صلى بها صلاة الليل وأعاد ذلك مرات وكرات فإن ذلك يزيد الحفظ رسوخا في ذهنه بخلاف ما لو كررها دون صلاة. رابعا تكرار القراءة في غير الصلاة وهي متعلقة بالذي قبلها.
نعم، وهذه النقطة وهذه الخطوة من خطوات يعني حفظ القرآن وتثبيته، الأفضل أن يكون مع يعني شخص معين على ذلك، يعني لا يكون طالب العلم بمفرده، لا يكون مع شخص آخر معين له على حفظ القرآن وتثبيته. نعم.
خامسا أن يكون الحفظ بالتلقي، لأنك قد تخطئ في قراءة بعض الآيات فتحفظها كذلك، وأعرف بعض القراء ممن يحفظ القرآن وقال لي كنت أقرأ بعض الألفاظ خطأ حتى تنبه ولم أتنبه إلا بالفحص والتلقي.
نعم.
وذكر مثالا لبعض تلك الآيات، وإذا حفظ الإنسان بالتلقي على شيخ معين أو شريط معين فإن هذا بإذن الله مما يقلل خطأه في القراءة.
نعم، وهذا أمر مهم جدا في بداية الحفظ يا إخوة، يعني عرض القرآن على متقن وضابط لكتاب الله جل وعلا. أما الاجتهاد الشخصي في قراءة القرآن فهذا مدعاة لوقوع إيش الزلل في الحفظ حتى السماع من شريط، لأنه لابد من المشافهة. هذه الآن يعني حقيقة مخارج الحروف وصفات الحروف والأحكام لا بد من ضبطها، فأحيانا الاجتهاد الشخصي من الإنسان أثناء الحفظ مع عدم درايته السابقة بهذه الأحكام لا شك أن هذا سيوقعه في خلل أقول كبير، وهذا يعني معروف من واقع كثير من الشباب. أما الشريط أنا أقول يلجأ إليه بعد العرض على الشيخ أو أثناء العرض، بمعنى إذا سمع أو تلقى عن الشيخ ثم بعد ذلك ماذا يفعل؟ يستمع إلى الشريط، وليس أي شريط. الآن كثر القراء والناس تتبع من أصحاب الأصوات الجميلة، فأقول يعني يستمع إلى من هو متقن ومشهود له بالضبط في قراءة كتاب الله كالشيخ الحصري والمنشاوي والشيخ الحذيفي وغيرهم من أهل العلم. أما غيرهم حقيقة من أصحاب الأصوات الجميلة هؤلاء همهم ماذا؟ كيف يتغنى بالقرآن، وليس همه حقيقة إخراج يعني أو قراءة القرآن قراءة سليمة جيدة. ولذلك يعني كثير من هؤلاء تبدر منهم أخطاء، واستمعت حقيقة إلى بعض الأشرطة يعني تجد فيها خلل أحيانا واضح، يعني أحد القراء يعني صوته ندي وجميل، لكن استمعت إلى قراءة سورة قريش، ماذا يقرأها؟ لإيلاف قريش، والصحيح إيش؟ لإيلاف قريش. سادسا
أن تكون القراءة أو الحفظ على نسخة واحدة، لأن الإنسان وهو يقرأ يتخيل موضع الآية، فإذا اختلفت النسخ فإن هذا مدعاة إلى تشتت الذهن مما يؤدي إلى سوء الحفظ. بعد هذا يقال إن الواحد منا يستطيع أن يوفر له في كل يوم ساعة على الأقل.
نعم، وهذا في الحقيقة هذا المقطع الذي سيأتي فيه رد على إشكال يطرحه كثير من الإخوة خصوصا في الوقت الحالي، متى أحفظ كيف أحفظ الوقت ضيق، خصوصا يعني في وقت الالتزامات وطول فترة العمل ونحو ذلك. فأقول إن راعى إن شاء الله ما سيقرره الشيخ سيجد خيرا إن شاء الله.
إن الواحد منا يستطيع أن يوفر له في كل يوم ساعة على الأقل لمراجعة حفظه، وذلك في الوقت بين الأذان والإقامة.
وهذا الوقت من الأوقات المهدرة عند كثير من الناس إلا من رحم الله جل وعلا. وسبق بيان ما يتعلق بهذا، يعني استغلال الوقت بين الأذان والإقامة وفي أي شيء، عند الحديث عن طالب العلم في مسجده. نعم.
فإذا كان طالب العلم حريصا على التقدم إلى المسجد مع الأذان أو قبيل الأذان، فسيحصل على ثلث ساعة تقريبا بعد أذان الفجر، وثلث بعد الظهر، وثلث بعد العصر، وثلث بعد العشاء، والمجموع أكثر من ساعة.
كم دقيقة تقريبا؟ احسبوا بين الأذان والإقامة، الفجر تقريبا نص ساعة، صح؟ زين. الظهر 20 دقيقة، والعصر 20 دقيقة، المغرب لا تحسبونها 5 دقائق، العشاء تقريبا 20 دقيقة، هاي تقريبا أكثر من 160 دقيقة، صح ولا؟ ساعة وكم؟ ساعة ونص تقريبا. لكن يعني هي المسألة مسألة يعني حرص وهمة ورغبة يا إخوة، يعني 160 دقيقة سهل ولله الحمد يعني اغتنامها، لكن التوفيق بيد الله. نعم.
والمجموع أكثر من ساعة، ولو وطن الواحد منا نفسه على هذا لتحصل على منافع عظيمة من أجل التقدم إلى المسجد وإدراك الصف الأول، ثم تفرقه للحفظ والمراجعة، والموفق من وفقه الله. وأيضا فإن تكرار القراءة للقرآن يفتح آفاقا من المعرفة لطالب العلم، فقد ذكر عباس بن عبد الدائم البصري الكناني عن شيخ ضرير أنه أوصاه بوصايا، منها وصيته له بكثرة القراءة، فقال: أكثر من قراءة القرآن ولا تتركه، فإنه يتيسر لك الذي تطلبه على قدر ما تقرأ. قال: فرأيت ذلك وجربته كثيرا، فكنت إذا قرأت كثيرا تيسر لي من سماع الحديث وكتابته الكثير، وإذا لم أقرأ لم يتيسر لي.
نعم، وهذا لا شك من بركة القرآن على حامله. نعم، أن يوفق للخير وأن تتاح له أسبابه. نعم.
وهنا أمر لا بد من التنبيه عليه، وهو الحذر من دخول اليأس إلى قلبه بسبب طول مدة الحفظ.
نعم، وهذا هو العائق يعني الثاني، وهو بعد الدخول في الحفظ يأتيه الشيطان والهواجس النفسية، متى ستحفظ، متى ستكمل، طال الوقت، فاتك كذا وكذا. فالاستطالة حقيقة للحفظ مدعاة لأي شيء؟ للترك والتراجع. نعم، وهذا خلاف ما كان عليه السلف رحمهم الله تعالى.
فلقد كان السلف يجلسون الزمن الطويل في حفظ السورة الواحدة وما يزيد من ذلك إلا متابرة وحرصا. فلقد ورد
لعل الصواب ابن عمر وليس ابن عمر، ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. نعم.
فلقد ورد أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مكث بضع سنين في سورة البقرة.
هذا شاهد في الحقيقة لأثر أبي عبد الرحمن السلمي الذي تقدم معنا في صفحة 195، حدثنا الذين كانوا يقرؤون القرآن أنهم إذا تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم 10 آيات لم يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش: قرأت القرآن على عاصم ابن أبي النجود.
نعم.
فكان يأمرني أن أقرأ عليه في كل يوم آية لا أزيد عليها، ويقول: إن هذا أثبت لك. فلم آمن أن يموت الشيخ قبل أن أفرغ من القرآن، فما زلت أطلب إليه حتى أذن في 5 آيات كل يوم.
نعم. وهذا الأثر فيه يعني الإشارة إلى ما تقدم، وهو أن من وسائل قوة تثبيت المحفوظ تقليل كمية الحفظ، فكلما قلت الكمية كان الحفظ ماذا؟ أقوى وأثبت. وسيأتي التنصيص على هذه النقطة عند المؤلف إن شاء الله. نعم.
فيا طالب العلم حذار من اليأس وابذل جهدك بصدق، فلن ترى بإذن الله إلا ما يسرك ويفرج صدرك، وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم، وقوله ومن يتصبر يصبره الله، واعلم أن أطر النفس أن أطر النفس على العلم ومجاهدتها على ذلك يورث الطالب علما جما، والناظر في سير السلف الصالح يرى مصداقية ذلك، وكما قيل بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. وإليك أمثلة من قوة وحفظ السلف رحمهم الله تعالى علها أن تكون سببا معينا للحفظ على الطلب والحفظ، فمن ذلك
هذه إحدى العناصر وهي الآثار المبينة لحال السلف مع القرآن ضبطا وإتقانا. نعم.
فمن ذلك قول مجاهد صديت خلف مسلمة لمخلد فقرأ سورة البقرة فما ترك أبوابا ولا ألفا. وقال حفص بن غياث من جلالة ابن أبي ليلى أنه قرأ القرآن على 10 شيوخ، وكان الأعمش يعرف القرآن فيمسكون عليه المصاحف فلا يخطئ في حرف واحد. ومن حفظهم في غير القرآن قال أبو داود أملى إسحاق 11,000 حديثا من حفظه ثم قرأها علينا فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. وقال
هذه خلاصة ما تقدم في الموضوع الآن، سيسردها في نقاط سريعة وسأزيد عليها إن شاء الله 3 نقاط. نعم.
أن مما يعين على حفظ القرآن الكريم أولا دعاء الله بصدق وإخلاص أن يعينه على حفظه، وأن يكون قصده مرضاة الله تعالى علما وعملا.
نعم. طبعا هنا من باب التنبيه ورد هناك حديث يتداوله الناس ويتناقله خصوصا حفظ القرآن، وهو حديث موضوع مكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم، وهو طويل يعني ولطوله لن أقرأه، لكن نرجع إلى كتاب ضعيف الترغيب للشيخ الألباني رحمه الله برقم 874، وهو حديث ابن عباس، وفيه أن عليا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو تفلت القرآن من صدره، فأرشده يعني كما تقول الرواية طبعا وهو مكذوب إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشده إلى عدة أمور كلها لا تصح، لكن نرجع إلى الحديث وقرأوه. هنا
ثانيا أن يرتب له وقتا يوميا إن استطاع يتفرغ فيه تفرغا كليا لقراءة الحفظ.
نعم. وهذا يختلف باختلاف الناس وأوقاتهم، لكن اقترح الشيخ أن يكون ذلك بين الأذان والإقامة وأن لا يهدر هذا الوقت ولا يضيع. نعم.
ثالثا أن يسمع القدر الذي يريد حفظه على قارئ غابر. رابعا أن تكون مراجعته للمحفوظ في أوقات مرتبة، وأن يحاول جاهدا عدم الإخلال بها. خامسا أن تكون النسخة أو الطبعة التي يحفظ عليها واحدا يزداد حفظه رسوخا في ذهنه. سادسا أن يردد ما يحفظ عشرات المرات قائما وقاعدا وماشيا ما استطاع إلى ذلك سبيلا.
نعم. وهذا هو حقيقة من أقوى يعني المعونات بعد الله عز وجل في تثبيت الحفظ، كثرة الترداد والتعاهد للقرآن. ولهذا لما سئل البخاري رحمه الله عن دواء الحفظ ماذا قال؟ كثرة المطالعة وإدمان النظر، كثرة المطالعة وإدمان النظر، فهذا هو دواء الحفظ بعد توفيق الله والإخلاص له. نعم.
سابعا، أن تكون قراءته في صلاته من حفظه الجديد، فذلك أدعى لرسوخ الحفظ. ثامنا، أن يقرأ تفسير الآيات التي حفظها، وفي ذلك مصلحتان، رواية ودراية، رواية القرآن وحفظه، ودراية معانيه وفهمه. تاسعا، ليحذر من المعاصي، فمن آثارها نسيان العلم والحفظ. قال الضحاك: ما تعلم أحد القرآن فنسيه إلا بذنب، ثم قرأ: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، ثم قال: وأي مصيبة أعظم من نسيان القرآن.
نعم، لا شك إخواني أن نسيان القرآن مصيبة، ولهذا على من حفظ ثم نسي أن يستدرك وأن يجتهد في إعادة محفوظه. ومن باب التنبيه يعني أذكر هنا حديثا اشتهر عند الناس في هذا الباب، وهو الوعيد على من حفظ شيئا من القرآن ثم نسيه. ورد هناك حديثا عند أبي داود والترمذي، وفيه: وعرضت علي ذنوب أمتي فلم أر ذنبا أعظم من سورة من القرآن أو آية أوتيها رجل ثم نسيها. هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف ولا يصح عن نبينا عليه الصلاة والسلام، كما بين ذلك يعني غير واحد من أهل العلم. نعم.
وقال بشر بن الحارث: إن أردت أن تلقن العلم فلا تعصي. وقبل ختام هذا المبحث يقال: احرص يا من أكرمك الله بحفظ القرآن كاملا على مراجعة الحفظ وتعاهده، فإنه كما قال صلى الله عليه وسلم: تعاهدوا هذا القرآن فإنه أشد تفلتا من الإبل في عقولها. واحذر من التذرع بالأشغال والتسويف في أمر التعاهد، واجعل التعاهد أصلا والأشغال عرضا، فبذلك إن شاء الله يبقى الحفظ منضبطا في ذهنه. عاشرا، أن يكون مقدار الحفظ قليلا ليكون أثبت لحفظه. قال أبو بكر بن عياش:
نعم، تقدم هذا الأثر عن أبي بكر بن عياش رحمه الله تعالى. يزاد على ما تقدم إخواني يعني، وهي الوسيلة الحادية عشرة، العمل بما يحفظ، العمل بما يحفظ، وهذا منهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم كما تقدم عند الأثر عن أبي عبد الرحمن السلمي رحمه الله تعالى. والحفظ إخواني وحده لا ينجي صاحبه، لا ينجيه لا من الفتن ولا ينجيه من عذاب الله جل وعلا، إن هو قد فرط في حقوق القرآن عملا وتدبرا وقياما بلازم القرآن. أقول إن فرط في هذا فحفظه لا ينجيه. ولهذا الخوارج لما خرجوا عن سبيل الصحابة رضي الله تعالى عنهم في أخذهم القرآن على الطريقة الصحيحة السليمة لم ينفعهم القرآن، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: إنكم تحقرون قراءتكم عند قراءتهم. ومع ذلك لم ينجهم. فلا بد من العمل بالقرآن على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته، هذا كما تقدم هو الحفظ الذي ينبغي. وبهذا يعني يكون المرء يعني بالعمل، من عدم العمل يكون القرآن حجة على الإنسان أو حجة له عند الله جل وعلا. أيضا من الوسائل التوكل على الله جل وعلا والاعتماد عليه والاستعانة به في حفظ القرآن. فما تقدم كله ماذا؟ أسباب ووسائل. هذه الأسباب والوسائل إذا لم يكن هناك استعانة بالله جل وعلا على القيام بها، أو تحقيق للتوكل على الله جل وعلا في مباشرتها، فإن المرأة قد يخذل والعياذ بالله. إذن لابد من التوكل على الله والاعتماد عليه والثقة به في القيام بهذا الأمر. بقي أمران كان بودي أن يعني أقرأ بعض الفتاوى لكم في يعني مسألتين، الأولى حفظ القرآن والثانية نسيان القرآن، لكن الوقت تأخر فارجعوا إلى فتاوى اللجنة الدائمة المجلد الرابع من صفحة 93 إلى صفحة 104، فتاوى فيما يتعلق بحفظ القرآن وبنسيان القرآن. والمسألة الثانية هي العناية بالتخلق بأخلاق القرآن، وهذا هو شأن النبي صلى الله عليه وسلم، كما قالت عائشة كان خلقه القرآن. ولهذا اعتنى أهل العلم واتجهت همامهم إلى التصنيف في هذا الباب، فالآجري ألف كتاب ماذا؟ أخلاق حملة القرآن، والنووي رحمه الله تعالى أيضا ألف كتاب بعنوان التبيان في آداب حملة القرآن. فهذا محل رعاية يا إخواني واهتمام من العلماء بآداب القرآن والتخلق بأخلاقه والاتعاظ يعني قصصه والعمل بأوامره واجتناب نواهيه. هذه هي أخلاق القرآن، والنظر في صفات المؤمنين للاتصاف بها وفي صفات المنافقين والكافرين لاجتنابها إلى غير ذلك. هكذا يكون المرء فعلا متخلقا بأخلاق حملة كتاب الله جل وعلا. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.